بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف مسألة 1136: نماء المغصوب من الأعيان الخارجية كالولد واللبن ملكا لمالكه. النماء بمعنى الزيادة، النماء والزيادة اللي تحصل في العين المغصوبة، وإذا كانت العين من الأعيان الخارجية مثل الشاة أو الحيوان، إذا حصل عندها ولد نسمي نماء منفصل. طبعا الولد له قيمة مالية اللي تلده الشاة، أو مثل اللبن والحليب اللي يؤخذ من الشاة، هذا نماء وزيادة خارجية. وهكذا مثل الشخص اللي يخصب شجرة يخرج عندها ثمرة، ثمرة الشجرة تعتبر نماء منفصل، أو مثل وهكذا وما شابه ذلك، مثل الشعر والصوف والوبر اللي يؤخذ من جسم الحيوان، هاي أيضا يعتبر نماء وزيادة إلى قيمة مالية. هذا ملك لمالكه، يعني الغاصب ما إلى حق يأخذه، الشخص اللي يخصب شات ما إلى حق يأخذ اللبن منها، هذا باق على ملك مالكه. الوجه في ذلك لأن هذا نماء، والنماء تابع علما للأصل، فيبقى على ملك يبقى على ملك المالك وليس للغاصب أخذه، لأنه ملك المغصوب منه، لأن هذا النماء تابع للعين المملوكة لمالكها، فيجب على الغاصب رده إليه، يعني يجب على الشخص اللي غصب الشاة أن يرد هذا النماء والزيادة المنفصلة بالعين إلى ملك مالكها. يجب بالوجوب التكليف الشرعي على الشخص الغاصب أن يرد هذا النماء إليه، يعني إلى المالك، ما دام باقيا، يعني ما دام هذا النماء موجود وباقي، يعني مثلا هو أخذ اللبن واللبن موجود، أخذ الصوف والصوف موجود، يرد نفسه للمالك بعد ما تالف، ما دام باقيا، ورد عوضه على تقدير تلفه. أما إذا هو أخذ الحليب واللبن وشربه انتلف، أو أخذ الثمرة من الشجرة وأكلها، يعني أتلفها، يجب عليه على تقدير التلف أن يدفع عوضه. العوض إذا كان مثلي يعطيه مثله، وإذا كان قيمي يعطيه بقيمته على تقدير التلف. بعد وين يصار الأمر للبدل، لأن ما إذا انتلف بعد ما أقدر أرجعه، لازم أعطيه بدله، يصار الأمر للبدل اللي هو العوض المالي على تقدير التلف. وأما منافعه الأخرى كسكن الدهر وركوب السيارة، فيجب على الغاصب أن يعوض المالك عنها، سواء استوفاها أم تلفت تحت يده، كما لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد. المنافع الأخرى الموجودة في العين، مثلا شخص غصب دار، طبعا الدار إلى منفعة اللي هي السكنة، سكنة الدار، أو شخص غصب سيارة، السيارة بها منافع مثل الركوب أو النقل للحمل والبضائع، أو مثلا غصب دابة، الدابة من منافعها الحمل والانتقال عليها، هذه أيضا يجب على الغاصب أن يعوض المالك عن قيمتها. لماذا؟ لأن هاي المنافع مستوفات، إذا استوفاها يعني استعملها وانتفع بيها كون يدفع قيمتها. شخص غصب الدار وسكن بي، هاي منفعة، من أخذ منفعة سكن الدار استوفاها استخدمها، فحينئذ هي مضمونة، كون يعطي قيمة أجرة السكنة للمالك. أو شخص مثلا غصب سيارة أو دابة وركبها أو نقل عليها بضائع، هذا أيضا يضمن قيمة المنفعة التي استوفاها. نعم، ما هو الوجه في وجوب ضمان هذه المنافع؟ هاي مرت علينا في باب الإجارة، قلنا المنافع المستوفات مضمونة، يعني يجب عليه أن يدفع قيمتها، المنافع المستوفات مضمونة لقاعدة احترام مال المسلم. أنت ماخذ مال المسلم وجاي تستعمله ومستوفي منفعته، مال المسلم محترم كنت تعطيه قيمته. نعم، فيضمن ما استفاد منه غصبا لأنها مضمونة على الغاصب. أم لم يستوفيها وإنما تلفت تحت يده، شخص غصب الدار هو ما سكن بي وما استوفى منفعة السكنة، بس أبقى مقفل ولم يسمح لأحد أن يرجعه للغاصب، أو لم يسمح لأحد أن يسكن بي، هنا المنافع تلفت، لأن هذا الدار مدة شهر كامل مغلق، المنافع مالت عطلت، هنا المنافع تلفت تحت يد الغاصب، وإن كان هو لم يستوفيها ولم يسكن في الدار، هذه تسمى المنافع المفوتة، عندنا نوعين من المنافع، المنافع المستوفات والمنافع المفوتة. المنافع المستوفات يعني اللي استخدمها وانتفع بيها، هو سكن بالدار نقول له تضمن قيمة أجر السكن الدار. المنافع المفوتة خلى الدار معطل ومغلق وما سمح المالك إنه لا هو يستفاد منه ولا يأجره. هنا إذا بقى الدار معطلة لم يسكنها أحد هي تسمى المنافع المفوتة. سميت بالمفوتة لأن الغاصب قد فوت قيمتها والاستفادة والانتفاع منها على مالكها، فلهذا يجب أن يضمنها بحيث يعطيه قيمة وعوض سكن الدار لمدة شهر. نعم، ما دام استند تفويت المنفعة إليه بسبب الغصب وضيع مالية المنفعة فإذن هو مسبب، وعلى المسبب الضمان، لابد أن يضمن قيمتها. نعم، مسألة، نعم، قاعدة الاحترام مال المسلم. أي نعم، هاي قاعدة يستفيد منها الفقهاء، الضمان، قاعدة احترام مال المسلم. أحسنت وشهن. نعم، مسألة 1137، المال المخصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه يرد إلى وليهم، ومع التلف يرد إليه عوضه، ولا يرتفع الضمان بالرد إليهم أنفسهم. يعني لو كان عندنا مال يملك الصبي أو المجنون الفاقد لعقله أو السفيه مثل القاصر اللي لا يحسن التصرف في ماله أو الحفظ على ماليته، وإجى شخص غصبه، نعم، إذا كان المغصوب منه هو شخص قاصر من الصبي، إجى شخص أخذ ملك الصبي، أخذ ملك المجنون، غصبه، استولى عليه، أو أخذ ملك السفيه. الآن الغاصب إحنا قلنا رح يتوجه لوجوب تكليفي بوجوب رد العين إلى مالكها، يريد يرد العين، تاب واستغفر وندم، قال أريد أرد العين إلى مالكها. ما يحق لي يرجع العين لنفس الصبي أو المجنون والسفيه، لأن ذول ما إلهم سلطة شرعية على التصرف في أموالهم، إنما يجب عليه شرعا أن يرجع العين ويسلمها لمن؟ لوليهم. لهذا المصنف قال يرد إلى وليهم. الولي هو الأب والجد من طرف الأب، لأنه هو إلى الولاية على التصرف في مال الصبي أو المجنون أو السفيه، لأن هذول يعتبرون قاصر. شنو معنى قاصر؟ يعني ما لهم صلاحية التصرف في الأموال، فالمسؤول عن أموالهم هو الولي، فكون أنت ترد العين إلى الولي، هذا على تقدير بقاء العين، تردها نفسها إلى الولي. ومع التلف، يعني شخص غصب مثلا دابة وأتلفها، ذبحها وأكل أكل لحمها، تلفها، هنا يجب عليه رد عوضها أيضا إلى الولي. إذا كانت مثلي يعطي مثلها، وإذا كانت قيمية يعطي قيمتها، هذا معنى رد العوض، لأن قلنا على تقدير التلف يصار الأمر للبدل. ولا يرتفع الضمان بالرد إليهم أنفسهم، يعني الغاصب رجع العين بيد الصبي أو رجع العين بيد المجنون والسفيه، هذا يسقط الضمان عنه؟ الجواب كلا، لأن أنت ما مخاطب شرعا بإرجاعه إلى نفس القاصر، مخاطب شرعا بإرجاعه لمن؟ للولي اللي إلى صلاحية التصرف في مال القاصر، فلذلك ما يسقط الضمان عنك. نعم، بحيث لو رد المال لنفس المالك القاصر لم يرتفع عنه الضمان. شنو معنى لم يرتفع عنه الضمان؟ يعني الشارع ما يعتبرك ردية العين لو كانت باقية بنفسها، وما يسقط عنك ضمان العوض اللي أعطيته لمن؟ للصبي. كون ترجع تأخذ هذا العوض والبدل من الصبي وترجع للولي، وعلى تقدير أن الولي أتلفه راح يتوجه لك وجوب أنك تضمن مرة ثانية وتدفع علبا للولي، وما تلف يخرج من كيسك أنت تخسره. نعم، نعم. مسألة 1138، إذا اشترك اثنان في الغصب، فإن اشتركا في الاستيلاء على جميع المال كان كل منهما ضامنا لجميعه. يعني اثنين اشتركوا وغصبوا دار أخذوها من زيد، إذا اثنين هم اشتركوا في الاستيلاء ووضع اليد وأخذ الدار من زيد، واثنين هم يصدق عليهم أخذوا جميع الدار، كل واحد منهم يعتبر ضامن لجميع الدار، فالمالك إلى حق يرجع على نفس زيد ويطالب بثمن الدار جميعه، إذا على تقدير تلف مثل هدم بنائه، أو على تقدير مثلا تلف منهم الدابة اللي أخذوها ومثلا ذبحوها، على تقدير ذلك يطالبهم بالضمان للجميع قيمة الدار، وإلى حق المالك يرجع على الثاني أيضا اللي هو خالد، لأن خالد هم يصدق عليه أنه استولى على جميع الدار، كان كل منهما ضامنا لجميعه. طبعا رح يأتينا إن شاء الله إذا المالك رجع على زيد وأخذ منه قيمة الدار جميعها بعد ما لحق يرجع على خالد، وإذا رجع إذا خالد وطالب بضمان قيمة جميع الدار بعد ما لحق يرجع عليه من؟ على زيد. نعم لحق يرجع على واحد منهم أو يرجع عليهم جميعا وهم يتفقون يعطون ضمان نصف بالنصف، هذا أيضا لا مانع منه. فإن اشتركا في الاستيلاء على جميع المال، جميع الدار أو الدابة، كان كل منهما ضامنا لجميعه. شنو معنى الضمان للجميع؟ يعني المالك إلى حق يرجع على زيد ويطالب بقيمة الدار كلها، وهم كذلك إلى حق يرجع على خالد ويطالب بقيمة الدار كلها، لأن كل واحد منهم وضع عيد على الدار، وإحنا قلنا قاعدة اليد تستوجب الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أنت تضمن سواء كان أحدهما أو كلاهما متمكنا لوحده من الاستيلاء على جميعه. مرة زيد عنده قدرة بوحده هو يستولي على الدار كله ويغصبه، أو لا ما عنده قدرة كان يحتاج معين مساعد يعاونه في الغصب والاستيلاء اللي هو خالد. المصنف يقول لا فرقه، لأن ما دام كل واحد منهم وضع عيد على الدار العين المخصوبة إذن يوجب عليه الضمان، سواء كان أحدهما يعني خصوص زيد أو كلاهما يعني زيد وخالد متمكن لوحده يقدر بوحده من الاستيلاء يعني وضع اليد على جميع الدار وغصبه، أم كان بحاجة في ذلك إلى مساعدة الآخر وتعاونه. زيد بوحده ما يقدر يأخذ الدار ويغصبها، كون يساعده منه خالد. المصنف يقول الاثنان إذا وضعا أيديهما على العين المخصوبة وتصرفا فيها فكلاهما يعتبر ضامن لقاعدة اليد بدون فرق، واحد منهم قادر على الاستيلاء أو لا الواحد ما قادر، كون يعاون ويشارك منه الشخص الآخر لا فرق في ذلك. طبعا الوجه في ذلك قلنا لأن كل واحد منهم وضع إيده، ما دام وضعت إيدك على مال الغير أنت له ضامن، نعم، ويقدر المالك يرجع، فيتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء، يريد يرجع على زيد يطالب بقيمة الدار أو قيمة الدابة على تقدير تلفها، أو يطالب بقيمة المنافع اللي استوفاها أو ضيعها أو فوتها، يريد يرجع إلى خالد أم إلى حق في ذلك. إن شاء الله المصنف يقول راح يأتينا هذا تفصيله في مسألة 1150، إن شاء الله راح تأتينا هاي المسألة، يسموها الفقهاء مسألة الأيادي المتعاقبة، يعني أكو أكثر من إيد اتعاقبت ووضعت إيدها على العين المغصوبة، إن شاء الله راح يأتينا ونشرحها بالتفصيل. مرت علينا أحسنتم الأيادي المتعاقبة، مرت علينا في بعض موارد أصلا أيضا أنه اليد المتعاقبة تكون ضامنة، وفي باب الضمان أيضا يمكن لعله مرت علينا، بس راح يأتي المصنف يفصلها في مسألة 1150. مسألة 1139، لو كان المخصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده ولم يضمن نقصان القيمة، يعني مثلا شخص غصب شاة حيوان قيمتها في وقت غصبها كانت 100,000 دينار، وتعرفون السوق مرة يرتفع ومرة ينخفض، هذا الشاة انخفضت قيمتها من 100,000 إلى 75,000، وهي ما زالت موجودة العين المخصوبة، الشاة موجودة عدمن عند الغاصب. نعم الغاصب يضمن قيمة النقص بالقيمة اللي نزلت من قيمة الشاة أم لا؟ المصنف قال لو كان المخصوب اللي هو الشاة باقيا يعني عند الغاصب لكن نزلت قيمته السوقية من 100,000 إلى 75,000 رده، يعني واجب علي أرد الشاة إلى المالك أعطيها إليه، هاي على تقدير بقائها، ولم يضمن نقصان القيمة، مو واجب على الغاصب أن يعوضه ويعطيه الفرق. إيش قد الفرق؟ 25,000 دينار، لأن كانت قيمتها 100 أصبحت 75، إيش قد صار نقص بالقيمة؟ 25. مو واجب على الغاصب يرد عوض قيمة النقص، يعني مو واجب عليه يعطي 25,000، لا يعوض المالك نقصان القيمة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هذا ما يصدق عليه تلف، وإحنا متى نوجب الضمان أو التعويض أو رد المثل أو القيمة؟ في موارد التلف، نقصان القيمة من سمي تلف، لأن هو طبيعة السوق يرتفع وينخفض، فبما أنه ما يصدق عليه تلف إذن ما نطالبه بالعوض. نعم ما لم يكن ذلك بسبب نقصان العين، مرة انخفاض القيمة حصل بسبب وجود نقص بالعين، والنقص بالعين يصدق عليه تلف، فإذا صدق عليه التلف أنت راح تكون موجب لضمان ماذا؟ انخفاض القيمة. راح نعطيكم مثال. شخص غصب شات، الشات الطلب يعطيها غذاء، هو ما أعطاها غذاء أو قلل غذائها، هذا ماذا يستوجب؟ نقصان وزنها، يعني الشات إذا ما أكلت كثير ما راح يزيد وزنها، فإذا نقص وزنها بقلة لحمها أو قل لبنها مثلا فصار أكو فرق بقيمتها، الشات لحمها ثقيل بمئة ألف والشات اللي لحمها خفيف 75 ألف، صار نقص بالقيمة. هذا النقصان اللي حصل بالقيمة شنو سببه؟ حصول نقصان بالعين لأن قل وزنها، هذا طبعا سببه منه الغاصب لأن هو قلل غذائها. هنا راح يستند نقصان القيمة إلى نقصان العين، ونقصان العين يصدق عليه تلف، فلذلك يوجب عليه الضمان. لهذا قال ما لم يكن ذلك، يعني نقصان القيمة بسبب نقصان العين، كما لو نقص وزنها بقلة لحمها أو لبنها، فالغاصب راح يتحمل مسؤولية الضمان والعوض ويضمن النقص من جهة قلة غذائها. هذا مورد. المصنف يقول ولو بزوال صفة كمال منها، أحيانا الشاة يزيد قيمتها بزيادة لحمها، هذا هاي صفة أساسية، ومرة تزيد قيمتها بصفة كمالية مثل طول قرونها أو لون صوفها مثلا أو كبر حجم إذنها، هاي صفات كمالية. يعني شنو كمالية؟ يعني زائدة كمالية بس توجب زيادة قيمة. مرات الحيوان يكون سعره أغلى إذا قرونه كبيرة، إذا صوفه نظيف، إذا صوفه بلون خاص. المصنف يقول هاي مو إن كانت صفة كمالية، بس إذا رجع نقصان القيمة لنقصان هاي الصفة الكمالية عندما كانت العين موجودة عند الغاصب كذلك يضمن فارق القيمة. واضح؟ فإذا ماكو فرق بين الصفة الأساسية والصفة الكمالية، كلاهما ما دام يوجب نقصان القيمة مستند إلى نقصان موجود بالعين بسبب الغاصب، إذن يصدق عليه تلف ويوجب عليه الضمان. لهذا قال ولو بزوال، يعني اختفاء صفة كمال منها. شنو يعني الصفات الكمالية؟ يعني الصفات الزائدة مثل طول قرونها أو لون صوفها وما شابه ذلك. نعم. مسألة 1140، إذا غصب قلادة ذهبية أو نحوها فتلفت عنده هيئتها كأن أذابها مثلا، لزمه رد عينها إلى المالك وعليه الإرش أيضا أي ما تفاوتت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده. بمعنى شخص غصب قلادة ذهبية أو نحوها، نحوها مثل منه؟ الخاتم الذهبي، السوار، الأقراط اللي تعلق بالذهن بالإذن، فتلفت عنده هيئتها، الهيئة يعني الشكل الخارجي، كأن أذابها، معنى الإذابة إنه صهرها بالنار وحولها إلى ماذا؟ سبيكة، قطعة ذهبية، هي بالأصل كانت قلادة، هو من أذابها وصهرها بالنار شي تحولت إلى سبيكة ذهبية، إذن تلفت هيئتها، هيئتها يعني شكلها الخارجي تغير من قلادة إلى سبيكة تلفت. هنا الغاصب مخاطب وجوب رد العين إلى المالك، لزم عليه رد عينها الخارجية اللي هي ماذا؟ السبيكة الذهبية، يردها إلى المالك. كانت قلادة أصبحت سبيكة، السبيكة يعني قطعة الذهب الغير مصوغة، واجب عليه يرد العين الخارجية اللي هي السبيكة إلى المالك. هاي أولا. اثنين، عليه الأرش، الأرش الفارق بين المعيب والصحيح، يعني ما تفاوتت به قيمة القلادة قبل التلف، قيمتها قبل التلف إيش قد كان؟ 50 100، خلنا نفرض 100 دينار مثلا، والآن بعد تغير الهيئة والشكل الخارجي أصبحت قيمتها 50، لأن تعرفون الصياغة إلى قيمة مالية، أكو فرق بين سبيكة الذهب الغير مصوغة ونفس وزن الذهب المصوغ، إذا صخته راح تزيد قيمة المالية لأن الصياغة عليها أجرة. القلادة كانت 100، من أذابها وحولها إلى سبيكة وقطع الذهب أصبحت 50، الفارق بين 100 و50 إيش قد؟ نصف، كون يضمن له النصف اللي هو منه 50 دينارا. المصنف يقول وعليه القرش أيضا، أيضا يعني إضافة إلى رد العين إلى مالكها، وهو ما تتفاوت به قيمتها، يعني قيمة القلادة قبل التلف. إيش قد كانت قيمتها؟ 100. قبل تلف الهيئة والشكل الخارجي وبعده، بعد التلف إيش قد أصبحت قيمتها كسبيكة ذهبية؟ 50. يعني إيش قد الفارق؟ نصف 50 يضمن له 50، هذا فارق القيمة. نعم نعم تفضلوا. أي مو واجب على الغاصب يعطي زيادة، واجب عليه يعطي قيمتها قبل التلف. نعم يضمن مثلها وقت تلفها. نعم ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانية كما كانت سابقا فرارا عن إعطاء القرش لم يجب على المالك القبول. يعني المالك رجع للغاصب قال له رد العين مالتي، الغاصب ماذا قال له؟ قال أنا تصرفت بهيئتها وشكلها الخارجي، بعد أن كانت قلادة صهرتها وأذبتها وجعلتها سبيكة، انتظرني مهلة من الزمن أرجعها أصوغها إليك قلادة وأرجعها إليك. الغاصب ليش يطلب هذا الطلب؟ لأن ما يريد يدفع قيمة القرش، وهذا يحصل مثل الشخص اللي هو أصلا يعمل بالصياغة، فبدال ما يخسر 50 دينار من جيبه راح هو يرجع يصوغها سبيكة ذهبي قلادة ويرجعها للمالك، وبالتالي مو واجب عليه يدفع الضمان اللي هو قيمة القرش 50 دينارا. هل واجب على مالك القلادة يقبل هذا؟ لا، المصنف قال لم يجب على المالك القبول، لا يقول له رجعها إلي كما هي حالته الآن. شنو حالته؟ يقول سبيكة، يقول له رجعها سبيكة وطيني قيمة القرش الفارق. مو واجب على المالك يقبل طلب الغاصب ويعطيه مهلة زمنية لإرجاع السبيكة إلى قلاده، لا، لأن ما عندنا موجب وسبب يوجب على المالك قبول ذلك، لا موجب للوجوب. غاية الأمر الضمان يتعلق على العين، وأنت غيرت شكل وهيئة العين اعطيني فارق القرش فيه، هذا الواجب عليه شرعا. نعم كما لو اللي هو فارق ما لو كانت قيمة القلادة قبل التلف وبعد التلف فيصار الأمر إلى القرش. كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب على الصياغة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى. الآن بالنسبة للمالك ما إلى حق يلزم الغاصب يقول لها أنا ما أرضت أعطيني إياها سبيكة، رجعها وصوغها قلادة مثل ما كانت أرجعها إلي. أيضا هذا ليس لا لا ليس للمالك هذا الأمر بأن يجبر الغاصب على إرجاع صياغة السبيكة إلى قلادة ويرجع المغصوب إلى حالته الأولى اللي هي قلادة. ما هو الوجه في ذلك؟ لعين ما تقدم، لعين ما ذكرنا، لا موجب للوجوب هذا، يعني لا ملزم على الغاصب بذلك. لماذا؟ لأن إحنا عندنا دليل أنه العين إذا تلفت أو تغيرت هيئتها شنعطيك القرش، نضمن النقصان الموجود بالعين بالقرش، نعطيك القرش، هذا الواجب عليه شرعا. أما أنت تلزمه وتوجب عليه يرجع السبيكة اللي تصرف بيها يرجع يصوغها إليك مرة أخرى، ما إليك موجب شرعا بذلك. لا نعم لا موجب للوجوب، فقط الضمان يتعلق بالعين الخارجية ويرد للعين ويعطي قيمة القرش. نعم تفضلوا. إذا رجعت قيمتها المالية نفسها بعد ما لا موجب، وإذا ما رجعت قيمتها وبقى الفارق إلى حق المالك يطالب الغاصب بقيمة الفارق. نعم أي نعم هو كان مفروض منه ما يتصرف كون يرجع السبيكة ويطيل قرش، لكن لو فرضنا عصا وغيرها ورجعها إلى شكلها واجب على المالك القبول؟ هو مو واجب عليه قبول، بس لو قبل وما تغيرت قيمتها المالية ما يضمن له النقص والقرش، وإذا بقى الفارق كل لابد يضمن له قيمة القرش. نعم. مسألة 1141. لو أوجد في العين المغصوبة أثرا محيضا تزيد به قيمتها كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة وجب ردها إليه ولا شيء له بأزاء عمله. يعني شخص غصب عين مثل منه مثلا سبيكة الذهب أو قلادة وأوجد بهاي العين المغصوبة اللي هي قطعة الذهب أثرا محضا يعني خالصا تزيد به القيمة. هو أخذ سبيكة ذهب، غصب سبيكة ذهب، السبيكة يعني غير المصوغة، فصاغها قرطا. قرطا يعني ما يعلق بالإذن اللي احنا نسميه بعرفنا التراشي، صاغها تراشي أو أقراطا تعلق بالإذن، أو صاغها قلادة. طبعا هاي الصياغة لها قيمة مالية لما يوجدها بالسبيكة. والمالك طلب رد العين إليه على تلك الحالة، يعني قال له أين السبيكة الذهبية اللي غصبتها مني؟ الغاصب قال صغتها قلادة، قال له أعطيني القلادة، أرجع ليها، رد العين إلي على تلك الحالة على كونها قلادة. يجب على الغاصب أن يرد العين على نفس حالة العين المغصوبة وهي مصاغة قرطا أو قلادة، يردها لمن؟ للمالك. طيب مو هذا الغاصب صاغ السبيكة وأوجد بيها عمل، وهذا العمل إلى شنو؟ قيمة مالية. إلى حق الغاصب يطالب المالك يقول له أعطيني أجرة عملي أو أجرة الصياغة، لأن أنا حولت لك سبيكتك الذهبية إلى قلادة. المصنف يقول ولا شيء له بأزاء عمله، الغاصب ما إلى حق يطلب أي شيء مقابل قيمة عمل الصياغة اللي أوجدها بالسبيكة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هذا التصرف التمام مأذون به شرعا، أنت ما يحق لك تتصرف في مال الغير بدون إذنه ورضا وطيبة نفسه، واتخذت السبيكة وتصرفت بيها بدون إذن مالكها، بعد لا موجب أن تطالب بأجرة العمل للصياغة اللي أوجدتها، لأن هذا تصرفك أنت ما مأذون به شرعا. نعم، فلذلك المصنف قال ولا شيء له، يعني للغاصب، بأزاء عمله من قيمة الصياغة، بل حتى له لا شيء له من جهة عمله، لأن هو أوجد عمل وتعب بيها، لا شيء له، لأن هذا تصرف في ملك الغير بدون إذن ورضاه ومنهي عنه شرعا، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة. يعني الغاصب قال للمالك ما أرجع لك إياها قلادة، انتظر راح أرجع أذوبها وأرجعها سبيكة مثل ما غصبتها وأرجعها إليك. أقول ليس للغاصب فعل ذلك، بل ليس له يعني للغاصب إرجاعها، يعني إرجاع العين والقلادة إلى حالة، إرجاع العين والقلادة إلى حالتها السابقة، لأن حالتها السابقة من أول أمر ما غصبها من المالك ماذا كانت؟ سبيكة ذهبية. نعم، ليس له ذلك من دون إذن مالكها، من دون إذا ورضى المالك المال للقلادة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن أنت إذا ردت الصوغ ترجع تذوبها وترجعها إلى سبيكة، هذا شيء يلزم تصرف ثاني في ملك المالك، والمالك ما يرضى، لأن متى راح ترجع مرة تصرف تصرف زائد بيها، والمالك ما معطيك إذن ورضى بذلك، وهذا ما يجوز. نعم، المصنف قال إذا كان برضا لا مانع، وإذا كان من دون إذن ورضا ما يجوز، لأن هذا تصرف جديد بالعين المغصوبة ومنهي عنه شرعا. لهذا قال ليس، بل ليس له. طبعا هاي بل تستعمل للترقي، يعني شنو المصنف يريد يقول؟ مو فقط ما إلى شيء أزاء عمله وصياغته، بل راح نضيف لكم أمر زائد، وهو أنه ليس له إرجاع القلادة إلى حالتها السابقة من دون إذن ورضا مالكها، لأن ما يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذن ورضا. ولو أرجعها من دون إذنه كما كانت عليه سابقا، يعني لو الغاصب أرجع العين من دون إذن المالك إلى نفس ما كانت عليه سابقا اللي هي منه السبيكة، يعني رجع أذاب القلادة ورجعها إلى أصلها السبيكة، ما كانت عليه سابقا يعني اللي هي سبيكة الذهب، أو أرجعها إلى حالة أخرى غير القلادة، يعني مثلا هي قلادة بس حولها إلى أقراط، ما أذابها بس صاغها إلى أقراط، لا نعم، بس هذه الحالة الأخرى الجديدة اللي أوجدها لا تكون فيها أقل مالية من حالتها الأولى. طبعا واضح إذا كان أقل من ماليتها المالك إيش راح يطالبه؟ يطالبه بالقرش، الفارق بين الحالتين. لكن هذا ما ذكر المصنف لوضوحه، لكن السؤال إذا كان إرجاع ما عليه من الحالة السابقة، من رجع القلادة إلى سبيكة أو رجع القلادة إلى حالة أخرى مثل الأقراط، وكانت القيمة المالية ما متفاوتة، يعني قيمة القلادة هي نفس قيمة السبيكة لو فرضنا ذلك، أو قيمة القلادة مثل قيمة الأقراط، ماكو فرق مالي، لم تكن فيها أقل مالية من حالتها الأولى، هنا يأتي السؤال هل يضمن القرش أو لا يضمن؟ المصنف قال في ضمانه للأرش إشكال، في ضمان الغاصب بأن يدفع الأرش هذا إشكال ومحل توقف. ما هو السبب؟ لماذا متوقفين؟ لأن ما عندنا دليل تام على دفع الأرش. إحنا الدليل اللي دل على أن الغاصب يضمن ويعطي الأرش متى؟ لو كان هناك فارق بالقيمة المالية. أما هذا فرضنا وحالتنا ماكو فارق بالقيمة المالية، فهل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن لأجل التصرف؟ الجواب هذا محل إشكال. لهذا المصنف توقف قال لأن دليل الأرش فقط في موارد اختلاف القيمة، أما في موارد ثبوت القيمة هل يدفع الغاصب الأرش مع عدم القلة في المالية؟ ما عندنا دليل عليه، محل توقف. بالتالي ماذا يفعل المصنف عندما يستشكل؟ يصير الأمر للاحتياط. قال في ضمانه أي الغاصب للأرش إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط، يعني مقتضى الاحتياط يحصل من الطرفين. مثلا الغاصب يبذل الأرش للمالك بما يراه، لماذا؟ لاحتمال أنه له للمالك أن يطالب الأرش من الغاصب فيدفع له، يقول له ايش قد الفارق؟ ماكو فارق بالقيمة، بس انت ايش قد تحتمل أنه تصرفي إلى قيمة مالية تريدها مني؟ يقول له أريد منك 50 دينار، يقول له هاي الغاصب يبذل الأرش 50 دينار لمن؟ للمالك. يقول له تفضل. ونعم ومقتضى الاحتياط يصير حتى من طرف المالك، المالك يحتاط وجوبا ما يأخذ قيمة الأرش، لماذا؟ لاحتمال عدم وجوب دفع الأرش من الغاصب للمالك، لأن إحنا ما عندنا دليل تام، يحتمل الأرش ويحتمل عدمه، لابد الطرفين يحتاطون بالاحتياط الوجوبي. الغاصب يبذل الأرش للمالك بما يراه، ومقتضى الاحتياط من جانب المالك أنه ما يقبل أخذ الأرش لاحتمال عدم ثبوت الأرش على الغاصب. نعم نعم نعم، يبقى شيء واحد، يمكن له أن يطلب التصالح معه، يعني يقول إحنا نحتاط وجوبا، احتمال أكو أرش احتمال ماكو أرش، تقبل نصالح على مقدار من المال برضاتنا بتسالمنا باتفاقنا، لا مانع من ذلك. إذا حصل التصالح معاه أو إبراء الذمة بالرضا لا مانع من ذلك، لأن ما هو فائدة الصلح؟ لاحتمال وجوب دفع الأرش على الغاصب، فبالتالي يحصل ماذا؟ التراضي بينهما. نعم. مسألة 1142، لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها عما قبل وطلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب. بمعنى عندنا غاصب غصب كتاب مثلا، وتصرف هذا الغاصب في هاي العين المغصوبة الكتاب، هذا التصرف يزيد قيمة الكتاب، مثلا كتابه غير مجلد سعره 5000 دينار، الغاصب ماذا فعل؟ جلده، من جلده زادت قيمته إلى شقد؟ 7000 دينار، لأن الجلد إلى قيمة 2000، هنا زيد قيمته بالتصرف عما قبل كانت عليه. إجى المالك قال له أرجع لي كتابي، طلب المالك إرجاع العين وقال له أرجع لي إياها إلى حالتها السابقة، يعني قال له أرجع لي الكتاب كما كان كتاب من غير تجليد، واجب على الغاصب أن يرجع الكتاب من دون التجليد، كون يرفع جلاده ويرجع له الكتاب غير مجلد، المالك إلى حق في ذلك لأنه يريد العين مالته مثل حالتها السابقة. وجب نعم، وطلب المالك إرجاعها يعني العين إلى حالتها السابقة يعني كتاب من دون جلد، وجب يعني يجب على الغاصب رفع الجلاد وإرجاع الكتاب لحالته السابقة. يبقى سؤال، الغاصب من جلد الكتاب أوجد به صفة إلى قيمة مالية، أوجد به عمل أو صرف عليه أموال، يقدر يضمنها المالك إليه؟ قال ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصفة، يعني لا يضمن المالك للغاصب قيمة أجرة الجلاد، المالك ما يعطي. شنو السبب؟ لأن هو الغاصب أوقع نفسه بهذا التصرف، الضمان بقيمة التلف بالعين المغصوبة هو اللي أوجد هاي الصفة وهو اللي تصرف وهو يتحمل هذا الأمر، المالك مو واجب عليه يضمن لقيمة الجلاد اللي خسره اللي هو 2000 دينار. ولا يضمن يعني المالك للغاصب حينئذ قيمة الصفة اللي هي تجليد الكتاب بقيمة 2 دينار، ولكن لو نقصت القيمة الأولية للعين بذلك، يعني المالك طلب من الغاصب يرفع الجلاد عن الكتاب. الغاصب من رفع الجلاد أحيانا الكتاب يتأثر. كيف يتأثر؟ مثلا تتمزق أحد أوراقه، أو تتغير صفة الكتاب من حيث ماذا؟ السمك، أو مثلا تتقدم أوراق وتتأخر أوراق، أو مثلا تنفتح خياطة الكتاب، وهذا يسبب نقص في مالية الكتاب. لو نقصت القيمة الأولية للعين، سابقا الكتاب إيش كان سعره؟ 5000 دينار. رفعنا الجلاد منه صار قيمة الكتاب تسوى 3000. لماذا؟ لأن تمزقت أحد أوراقه أو انفتحت خياطته. ضمن أرش نقصان. نرجع للمن؟ للغاصب. نقول له قد صار الفارق بين 5 و3 دينارين، تضمن إن الدينارين للمالك. نعم، وجب على الغاصب ضمان أرش النقصان اللي هو الدينارين. فالكتاب الذي قام بتجليده إذا طلب المالك إعادته إلى ما كان عليه سابقا، يعني من دون جلاد، فأعاده الغاصب إلى ما كان عليه، يعني رفع الجلاد ورجع له الكتاب، لكن نقصت قيمته لأن أوراقه تغيرت أو خياطته انفتحت. مثلا عما كانت عليه قبل التجليد، لأن كان سابقا سعره 5 الآن أصبح سعره 3، ضمن النقص. النقص إيش قد؟ دينارين. الغاصب يدفع الدينارين لمن؟ للمالك. نعم، هذا إذا استلزمت الإعادة تصرف في غلافه أو تصرف مغير له وينقص قيمته. أما مسألة 1143 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.